السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب التفسير: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا ابن أبي عمر العدني، الإمام المصنف وله مسند من الثقات المعروفين، قال أنه قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن العامش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة وهو الحمداني الثقة عن مسروق معروف من تلاميذ الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مسروق بن العجدة أنه سئل عبد الله بن مسعود سئل عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أو أمواتا. هنا يحسبن ولا تحسبن عندكم؟ الصحيح تحسبن، أنا حطيت نقطة عليه. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أي عبد الله بن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن أرواحهم أي الذين قتلوا في سبيل الله أن أرواحهم في طير خضر، وفي روايات أخرى في حواصل طير خضر، في سورة طير خضر، في سورة طير خضر تسرح في الجنة حيث شاد، وتأوي إلى قناديل معلقة، الله أكبر، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدون شيئا؟ سين هنا للطلب، أي هل تطلبون شيئا منها، شيئا زائدا، هل تستزيدون؟ سين للطلب كما هو معروف، باب الاستفعال مادته في من خواص طلب الشيء في الغالب. هل تستزيدون شيئا؟ يعني هل تريدون شيئا زائدا؟ فأزيدكم، هل تستزيدون فأزيدكم أو أزيدكم؟ أعطونا لغة هنا، أزيدكم أو أزيدكم؟ لماذا؟ لأن هل هذه للطلب سؤال، فيكون بعده المنصوب بأن مقدرة، فأن أزيدكم. قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرح هيششينا. ثم اطلع عليهم الثانية وقال: هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قال: فلما رأوا أنهم لا يتركون، أي لم يتركوا، يعني كان الله تعالى، كان الله من كرمه يعني يطلب منهم أن يستزيدوا أو يطلبوا، لم يتركوا، قالوا: تعيد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. الله أكبر. فيكون الشهيد الذي مات مخلصا لله تبارك وتعالى إن شاء الله كارا فارا غير مقبل غير مدبر، مقبلا غير مدبر، ويكون إن شاء الله هذه أعظم فضيلة للشهيد المقتول في سبيل الله، يأتي يوم القيامة وجرحه يثوب دما. نعم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وارزق أمواتنا في بلد رسولك. عمر رضي الله عنه كان، لكن يعني كان يدعو، قال: أن لي الشهادة والناس حولي يغزون، وكلنا نفهم أن الغزو والرفع السيف هو الذي يكون سببا أمام العدو، سببا للشهادة، لكن قد شهادة يأتي بأي طريق. قال عمر رضي الله عنه: يستدرك على نفسه بنفسه يأتي الله بها أن شاء، يعني الشهادة يأتي بها الله من أين شاء، فقد جاءت الشهادة. ومن عجيب أمر الله تعالى أن أبا بكر رضي الله عنه مات موتته على كل حال اللي قدر الله له، وعمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون كلهم تتابع عليهم الشهادة في سبيل الله سبحان الله. نعم، فهذه من فضيلة المقتول في سبيل الله. لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا شك أنهم قتلوا، لكنهم تفسير كونهم أحياء حياة برزخية في الجنة، وليس حياة عامة كما يقول الناس. سبحان الله، العجم يغشون ويخدعون الناس بمثل هذا، ويقول هؤلاء أحياء والأولياء أحياء، ومن هذا الطريق يذهبون وينادون على قبورهم ويطلبون منهم الإغاثات والأولاد وحاجات إلى آخره. فبل أحياء عند ربهم، مو عندك في الدنيا، عند ربهم يرزقون، وتصيره أنهم في الجنة يسرحون كما يشاءون، أرواحهم وأجسادهم يكون في مدافنهم وفي مقابرهم لا شك فيه، لكن أرواحهم لها طريق، لها خصوصية خاصة. تأتي المسائل في التذكرة، أظن القرطبي ذكر أنه كيف يكون الله عز وجل يقول في عامة الناس اجعلوا روحه في عليين أو في السجين، ثم بعد ذلك كيف يعذب وكيف كذا. الآن الأمر سهل فهمه جدا، ما هو كذا، يكون في الجنة وله علاقة بروحه بجسده الطيب إن شاء الله، يتنعم الجسد بروح وريحان من الجنة، وروحه معلقة في قنادين من العرش. وكذلك الذي يكون يتعاد روحه كما فسر العلماء، لا يكون في عليين لكن روحه لها علاقة. وكذلك حتى في كتاب العقيدة التحاوية ذكر هذا عن الأئمة، وروحه لها علاقة لا سلكية كما قلت أنت، لذلك قلنا فهمه الآن أسهل، فيكون يتنعم الجسد أو يتعذب مع الروح، والروح يكون في عليين وسجين، وكذلك في الجنة روحه أو أرواحه الشهداء. والآن يعني هذه الأجهزة والطائرات الكبيرة يتحكمون فيها من هذه الآلة المحكمة اللي يسمونه ريموت، محرك، يحركونه من هنا ويسحبونه من هناك وكذا، ففهمه سهل، آمنا بالله. هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كان يطرأ في قلوبهم أي شك في مثل هذا، وهم بمجرد ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوا، ما سألوا كيف وكيف، ما هو كذا. الله أكبر. لا، حكم الشهادة غير، وحكم المقتول في سبيل الله مقاتلا عدو الله أو أعداء الله هذا حكمه. أما حكم الشهادة بمعنى أجرا، هذا الذي قال العلماء، والدليل الكبير عليه في الدنيا أحكامه تجري عليه بالغسل والكفن وإلى آخره. أما الشهيد فيدفن بثيابه اللون لون الدم، والريح ريح المسك بثيابه. نعم، اللهم صل. أي نعم، بالشهيد المقتول في سبيل الله ومن شاء الله تعالى. لكن هل تجدون أحد جاء فيه غير هذا؟ تبحثوا إن شاء الله إذا كان. نعم، ثم بعد ذلك قال هذا الترمذي رحمه الله، قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري نفسه أنا عطاء بن السائب أنا أبي عبيدة أنا ابن مسعود. هنا سفيان هو ابن عيينة، عطاء بن السائب هذا المختلط، ولكن ذكروا أن سفيان ابن عيينة سمع منه قبل اختلاطه، فليست العلة هنا. عن أبي عبيدة هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود مثله، وزاد فيه وتقرئ نبينا السلام، هنا زاد عن عبد الله ابن مسعود روى مسروق مثل ما روى أو أبو عبيدة روى مثل ما روى مسروق، ومسروق من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود. لكن إذا انفرد أبو عبيدة عن أبيه شيء، فالعلماء ضعفوا روايته لأنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وهذا شيء ليس ببعيد. أبوه لم يسمع، ربما كان صغيرا، ربما كان يتربى عند خيلانه، هذه أشياء معروفة الآن. وتقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا. هذا يدل على أن الميت، يعني هذا صحيح إن شاء الله، وقوله تعالى أن الميت يشعر من ترك وراءهم، من ترك وراءهم في سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فمن المكرمين، فيكون يشعر أنه ترك وراءه أهله وأولاده وكذا وكذا. وهؤلاء عرفوا أنهم تركوا وراءه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة وغيرهم. تقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا ورضي عنا. هذا جاء في مسرد الحميدي وغيره من طرق أخرى أيضا، هذه الزيادة، فهي الزيادة أيضا صحيحة. نعم، ولا يعني أن الميت يشعر ويسمع وكلما يخاطبه الزائر، زائر مطر، اللهم مبارك، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في مطرنا هذا، نعم لا بأس. من السقف هذا آخر سقف عندنا، القبة هي التي تقن إيه. من التيق إيه. المطر غزير ما شاء الله. نعم، اللهم اجعلها سقيا رحمة، لا سقيا هدب ولا غرق، اللهم زد بلاد تحتاج. طيب، قال أيضا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، أي لغيره، لأنه وافقه حديث أبي عبيدة المنقطع، وافق حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود المتصل. نعم، ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: أخبرنا سفيان عن جامع، وهو جامع بن أبي راشد. نعم، إذا حطينا شيء لا يطغى يشرب الماء، ما في سجادات أو كذا، ولا لو أخبر هؤلاء يجيبون، لا يخبر هؤلاء يجيبون شيء يحطون تحته. يقول: أنا على كل حال انشغلوا، لا تنشغلوا، غزير تعرضوا، وادعوا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للمطر، واحد يجلس تحته لكن له هذه السنة، حتى لو كان وجدنا فرصة جلسنا. قال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن جامع وهو ابن أبي راشد، جامع ابن أبي راشد الكاهلي الكوفي ثقة، وعبد الملك ابن أعين هذا صدوق لكنه كان يتهم بالتشيع، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي المخضرم، عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة ماذا يسمونه؟ صيغة الأداء، صيغة الأداء، ينميه أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به، يرفعه، يرفعه لو قال فقط لم يذكر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق الأئمة أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا من صيغ الأداء، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من رجل لا يودي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، شجاعا أي ثوبانا أو حية، أقرع في روايات أخرى لجاء شجاعا أقرع، الذي يكون في الغالب يقولون إنه يكون شار على قفا الحية، إلا أن الحية التي تكون سامة جدا لسمه يحرق الشعر ولا ينبت الشعر على رأسه. نعم، أقرأ لذلك في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم، وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين وهو الذي جاء في بيمين أي بيمين كاذبة أما إذا كان صادقا في يمينه جاز له أن يحلف لكن المقصود منها هي اليمين المقطور من الكاذبة التي تسمى يمين الغموس التي تغمسه في الإثم والنار فهي بيمين من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله بأيمانهم ثمنا قليلا الآية التامة ولا يكلمهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم ولا أليم أليم فهذا يعني هذه الآيات هي من سورة المائدة ما هو كذا آل عمران فتفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذا التفسير هو المتعين الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله هل المقصود منه البخل مطلقا أم المقصود منه عدم أداء الواجب الظاهر الذين لا يودون الزكاة الواجبة فيها فهم الذين متعرضون لهذا العذاب والله المستعان ثم قال هذا حديث قرب عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله شجان أقرأ يعني حية أنا أتلمس هنا أقول معنى قوله شجان أقرأ كأن النسخة الأصلية فيها شجان أقرأ هل في نسخة عندكم فيها شجان أقرأ موجود عندكم عجيب عندنا نسخة هنا قال في عنقه شجاعا فقد ثم قرأ علينا لكن يدل قول الترمذي رحمه الله معنى قوله شجاعا أقرأ أن أصل الكتاب الترمذي فيه حديث ما هو شجاعا أقرأ فهل هو خطأ من التابع ناسخ يحتاج إلى تحقيق في مثل هذه في الحقيقة فينبغي أي وقع في البخاري لكن هنا قول الترمذي نفسه يدل على أن أصل الكتاب أصل الحديث فيه عنده في النسخة عند الترمذي شجان أقرأ لأنه يقول ومعنى قوله شجان أقرأ يعني حية ما قال شجان يعني حية قال شجان أقرأ ولذلك أن الناسخون أو الناسخون قد يخطئون والتابعون وهنا والله أعلم قد يكون نسخ أو من الطابعين التجار الذين لا يهمهم تصحيح الكتب نعم الحديثية خاصة الله المستعان فالحاصل على كل حال شجان أقرأ هكذا جاء في مواضع كثيرة تفسير أو ذكر الشجاع في أحاديث كثيرة حتى يكون يلزم به شجاع أقرأ أو يسلط عليه شجاع أقرأ في قبره ما هو كذا الله المستعان عفانا الله جميعا من كل عذاب صغير أو كبير نعم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا يزيد بن هارون الإمام الثقة وسعيد بن عامر وهو الضبعي من الثقات كلاهما يروي أن محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو ثقة أو صدوق عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن موضعا صغيرا قليلا كنا نقرأ على الشيخ ونحن صغار فكان كأنه يقول موضع صوت إذا وقفته فأنا قلت لا الصوت ما يوقف لأنه في الغالب يكون من الجلد ما يوقف فلا بد أن يكون على مدد فما أدري يعني الشيخ قال ممكن لأنها في الغالب الصوت الذي رأينا الله يحفظكم يستعملون هؤلاء الفارسون على الفرس وكذا يكون من الجلد أو من الحبل القوي ما يوقف هكذا فإذا وقف قد يكون وقف مثل الأصابع ما هو كذا فيكون قد يكون بيان فضيلة أو موضع الجنة ولو كان قليلا. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاد، فلعله يكون هذا أيضا مطلوب والله أعلم، لكن اعترضنا على الشيخ بأنه كذا، لأنه إذا وقفناه ما يقف، قال لا يقف به من جهة التي يمسك فيه باليد، ما أدري. على كل حال فالمقصود هنا موضع صوت، هذا والله أعلم كم يكون، أكثر شيء إذا كان يكون متر أو متر وزيادة فهذا خير من الدنيا وما فيها ولا شك فيها. فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فلو وجد مترين مثل قبره في الجنة هذا خير من الدنيا وما فيها. نعم. الحديث بدون ذكر الآية جاءت يعني عند غير واحد من العلماء، وله طرق أخرى أيضا وهو عند البخاري أيضا بدون ذكر الآية. نعم. والحديث تفسيره أو الآية تفسيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو المتعين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني الغرور الباطل أو الذي تتخيله أنت وليست له حقيقة، فأنت تعيش في الخيال وتتمتع به شيئا وليس له، ليست له حقيقة. كذلك وما الحياة الدنيا، عيش الدنيا إلا متاع الغرور، تتمتع بانخداع نفسك. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني، مضى بنا كثير، وهو حسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني، قال أنه قال أخبرنا حجاج الحجاج ابن محمد وهو المصيصي من رجال الصحيحين، إلا أنه لما قدم بغداد فضعف حفظه، اختلط بعدما قدم بغداد. قال ابن جريج هنا لم يتعين، ما ندري هل الزعفراني سمع منه، لأن ابن الكيال وغيرهم لم يذكروا فيما أذكر راجاته أنه ذكر قبل أو سمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ومعلوم أن الذي يكون سمع قبل الاختلاط حديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ومن لم يميز فحديثه متوقف فيه أو ضعيف. نعم. وإذا توقفت فقد ضعفته لأنك لا تعمل به. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال أخبرنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه، رافع بواب مروان بن الحكم، قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له قل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، لنعذبن أجمعون يعني جميعا. الآية التي فيها الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا بما أتوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فتفسيرا لهذه الآية الله أعلم يقول لو كل لو لين قل له لين كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا عن ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه بعده إيش؟ لا يحسبن الذين هنا لا يحسبن ولا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون بما يحبون أولئك ولهم عذاب عظيم. هنا عظيم الظاهر ليس أليم، أليم ولا عظيم هذا هي مشكلة. نعم الله المستعان. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، يعني كذبوا، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروا بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك، استحمدوا كأنهم ظنوا أنهم محمودين أو ممدوحين في فعلهم، وفرحوا بما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه، فيكون يعني تفسير الآية الإنسان إذا كتم علمه. الظاهر هذا الذي يعني يريد ابن عباس أن يبين أن الذي كتم علمه وأخبر الناس بما لم يؤت من العلم الصحيح قد كذب عليهم، فيكون ويفرح بأنه قد أرضى الناس بقوله وبفتواه وبعلمه، فيكون معرضا لهذا العذاب الأليم في هذا تفسير هذه الآية. لكن قد تكون كما قال أصحابه أو علماء علوم القرآن قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل فيه كل شيء، لكن كلام ابن عباس يدل على أن أول سبب لنزول الآية فعل اليهود في كتمان علمهم، فيدخل كتمان العلم في أول ما يدخل في آية تفسير الآية، ثم بعد ذلك كلما يكون ربما فعل أحد فعلا ثم يأتي ويكذب ويقول أنا الذي فعلت وأنا كذا وأنا كذا، وهذا يحصل كثير والله المستعان. نعم، الناس يفعلون أو يعني قد يكلفون الناس، وهذا يدخل فيه أيضا بدون مؤاخذة أن هناك ناسا يجمعون الطلبة ويعطونهم ساعات جهد، الساعة بعشرة ريال وكذا، ويكتبون لهم مقالات يحققون الكتاب ثم يتبعون بأنفسهم بدون ذكر جهود هؤلاء. لو ذكر أنه ساعدني في هذا فلان وفلان وكذا، الشيخ عبد الشمس الحق العظيم أبادي رحمه الله صاحب عون المعبود كان يكلفهم، وكان هو من جملة اللجنة التي كانوا يكتبون العون المعبود، وكان لا يثبت إلا ما اتفقوا عليه، فكان طبع الكتاب باسمه، لكن جاء في أثناء الكتاب قال الأشرف وقال فلان، والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري أيضا نقل عنه الشيخ الهلالي كان يقول أخبرني شيخنا عبد الرحمن في أوائل الأمر كان معه أيضا يجمع مواد عون المعبود، فليس ببعيد، لكنه لا يذكر مطلقا جهد الطلبة أو جهد الناس. والله المستعان قد عثر على ناس، وهذا نذكره الله المستعان يعني حتى يتنبه الطلبة، عثر على ناس كانوا يشتغلون ما شاء الله أيام العقارات قديمة، هذا قبل 30-40 سنة، لا يجلس ولا لنصف ساعة لرسالته ورسالته تقدم، ما علم إلا فلان وفلان فيما بعد لما غضبوا عليه قالوا أنا كنت أشتغل فيه كذا. فالحاصل على كل هذه كلها يدخل في هذا العموم، يحب يحمد بما لم يفعله. من الذي يدرك نكلف 1-2-3 مساكين وهم يحتاجون إلى فلوس ناتهم، إياكم أن تتكلموا في حياتك ما تتكلمون، لكنهم يفضحونك. نعم، لكن إن لم تنفضح في الدنيا فأين الكذب الذي عند الله تبارك وتعالى؟ هذا كذب، ما عملت مطلقا. نعم، فالسعادة للإنسان الذي يشتغل ويشغل الطلبة ويستعين بأحد يجب أنه يشكره ويذكره كذلك، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكنهم كأن الدراهم هذه التي أنفقوها، نعم وقعت الواقعة وليس لوقعتها كاذبة هنا وفي المدينة وأشياء، الله المستعان. نعم، وتذكرون أن كان هنا علماء من الله بعض البلدان يجلسون تحت مكاتب، فكانوا يعدون للطلبة رسائلهم. الآن لو كلفت طالب ما شاء الله ربما سألته ماذا فيه، ما كلف طالب بالبحث، بكرة إذا كان يعني أعقل الناس ويجلس بنفسه إلى الكمبيوتر ويسرق من هنا وهناك ويركب لقص، هذا يحمد، لكن قد يقول أكتب لي يا فلان وكذا ويأتي به ما يعرف ماذا فيه، يروح يعطي 50 ريال المكاتب هؤلاء. ولذلك هؤلاء المكاتب الله المستعان هذه مصيبة أيضا. نعم، فيدخلون في كل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، في عموم هذا الحديث يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول تنبيه، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان، الشارح رحمة الله عليه يذكر قال ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان، أحدهما حديث ابن عباس هذا، والثاني ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون بمقعدهم، مخلفون ليسوا متخلفون، بل خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم كرامة. فعلى كل حال فلذلك سماهم الله مخلفون، خلفهم الصحابة والنبي، ولذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا من مقعدهم خلاف رسول الله، أي بجلوسهم في المدينة وراء رسول الله وخلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل المعذرون يعتذرون يا رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورتنا، إن يريدون إلا فرارا. ومثل هذا فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم، وتعرفون قصة الثلاثة الذين صدقوا مع الله، فصدق الله ظنهم ما هم ظنهم معه، فقبل الله توبتهم وقال والله من الذي من الثلاثة؟ كعب بن مالك يقول والله لو جلست إلى أعظم رجل لأدليت له بحجة يقتنع بأني أنا معذور، لكن عارف أني لو خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفضحني الله غدا. هذا إيمانهم، يعرفون. فهكذا على كل حال قال الحافظ، يعني جاءت روايتان في أن الآية نزلت في هؤلاء المنافقين المخلفين، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه هذا في اليهود. فقال الأصل فيه، نعم الأصل فيه، قال الحافظ يمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، وبهذا أجاب القرطبي وغيره. وهناك أجوبة أخرى التي هي عامة أظن عند ابن جرير الطبري ويرتضاه كثير منهم، السيوطي نقل عن كثير منهم أنه الصحابة كانوا يعتبرون أن الآية إذا نزلت قصة وقعت الواقعة تطابق الآية ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعبرون نزلت في كذا، يعني الآية نص في قصتك، فيعني يكون هذا التعبير ليس معناه أنها نزلت مرتين. وهناك من يقول أن الآيات قد بوبت في الإتقان، والزركشي أيضا في البرهان أن هناك آيات نزلت عدة مرات، والذي يظهر الله ولو نزلت مرة واحدة، لكن تعبير الصحابة إذا قال الصحابي نزلت في كذا كأنه يقول هذه الآية دليل لقصتك ولواقعتك. نعم، فإذا كان أحد لا يجد فرصة للتيمم مثلا حتى في هذا الزمان، فيقال نزلت في، ربما يكون مريض وربما كذا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وربما سبب آخر واحد ليس عنده ماء. كان سألوني من فرنسا يقول يعني أسئلة السجناء، فمن جملته قال ما يعطون الماء إلا على قدر ما يشرب، الوضوء وغيره، والجدار أملس وليس عنده إلا أن يتيمم. فيقول هناك أيضا لا يجد ماء بالمرة مطلقا، قد لا يحتلم ولا يجد الماء فيصلي إن شاء الله بالتيمم. فإذا قال أحد نزلت الآية فيك أنت، فإن لم تجد ماء نزلت الآية بسببك وبسبب قصتك. فهذه تعبيرات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يقال إن الآية قد نزلت مرتين أو ثلاثة أو كذا، ليس بلازم، قد يكون وقد يكون. نعم. ثم قال الإمام رحمة الله عليه الإمام الترمذي قال ومن سورة النساء قال حدثنا، يعني تفسير أو تفاسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الواردة في سورة النساء، قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند الثقة على الإمام، قال حدثنا يحيى بن آدم وهو القرشي الكوفي ثقة، قال أخبرنا ابن عيينة أنه قال أن محمد بن المنكدر الثقة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعودني عاد يعود بمعنى عاد بمعنى رجع لكن كما يقولون ارجع إلى مصدره يعطيك معناه فعاد يعود عودا ليس مصدره عودا عاد يعود عيادة هذا هو فقد تكون الكلمة رجع يرجع إذا أردت لازما ماذا تقول رجوعا وإذا أردت المتعدي رجعا أي نعم رب ارجعوني لعلي مو ليس أرجعوني الإرجاع غير فصيح تقول رجع رجع بمعنى أعاد رجع بمعنى عاد كلاهما لكن المصدر هو الذي نعم والرجع كذلك فالمصدر يعطي الفعل المشترك في عدة معاني في لازم متعدي المصدر هو الذي يعين المعنى فهنا عادني رسول الله مرضت فيعودني المقصود هنا من العيادة لأنه جاء يزوره في مرضه مرضت هذا أكبر دليل لأنه عيادة فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني وأنا مريض وقد أغمي علي فلما أفقت قلت كيف أقضي في مالي فسكت أني صلى الله عليه وسلم حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني الآية هذه نزلت في يوصيكم الله هذه هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا وهي في سورة النساء أخرجه البخاري أيضا عن ابن جريج عن ابن المنقدر بهذا المعنى وهو أنها نزلت هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لكن العلماء قالوا أن الصحيح في هذا أن الآية نزلت في قصة جابر رضي الله عنه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت آية الكلالة أين هي وإن كان رجل يورث كلالة هذه الآية قالوا أنها نزلت آية الكلالة في قصة جابر رضي الله عنه والكلالة من هو من ليس له والد ولا ولد ولما كان جابر رضي الله عنه مريضا لم يكن له والد ولا ولد لأن والده رضي الله عنه واستشهد في أحد وترك أخوات له ولم يكن له ولد في ذاك الوقت فأكثر العلماء الذي أخرج مسلم عن ابن المنكدر نفسه فذكر أن آية الكلالة هي التي من طريق عمرو الناقد ليس محمد بن المنكدر مسلم رحمه الله من طريق عمرو الناقد قال والنسائي أيضا عن طريق محمد المنصور كلاهما عن ابن عيينة ولمسلم من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال نزلت آية الميراث هكذا مطلقا وهو فيه قال وفيه زيادة زارني النبي عادني النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أبو بكر عمر وهما ماشيان يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره راكبا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت قال وفيه نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هكذا أكثر الروايات جاءت فهنا في الحقيقة وهموا ابن عيينة الظاهر أو يحيى بن آدم وهموا في تعيين الآية وتفصيله يمكن أن تنظروا في فتح الباري تحت هذا الحديث 4577 في فتح الباري 4577 فالشارح رضي الله عنه رحمه هنا قال وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث نزلت عليه آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر هذه الرواية قال في آخر هذا الحديث فنزلت آية الميراث وقلت لمحمد بن المنقدر يستفتونك قل الله يفتوكم في كلالة قال هكذا نزلت وأطال ابن حجر الكلام فيه فالذي يظهر أنه الإمام البخاري تقول أنه قد يروي رواية وهي تكون أخطأ فيه الراوي من حيث الإسناد الرواية صحيحة ما هو كذا النسبة إلى يحيى بن آدم هذا صحيح بغض النظر أن يكون أخطأ فيه يحيى فالرواية ثابتة عن يحيى بن آدم ولكن العلماء قالوا أنه تكون نزلت هذه وتلك في هنا في موضع واحد حتى تكون آية الميراث كلها في موضع واحد ويكون الناس على بصيرة لأن آية الميراث من أهم ما تكون والله تبارك وتعالى تولى قسمة الفرائض بنفسه فبذلك على كل حال تنظرون إن شاء الله فتح الباري فبعضهم قال إن الحديث آية نزلت بكاملها في قصة بكلا الآيتين في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وهذا هو الأسلم إن شاء الله لكن بعضهم قال أنه هذا سمعت من بعض مشايخنا ما رأيته قال أن الرواية صحيحة والبخاري ليس له لوم يعني يذكر ما ثبت في مسموعه أن يحيى بن آدم سواء أخطأ أو ما أخطأ مثل ما يذكر في القرآن الإبليس أقوال إبليس كثير يخطئ ويقول كذب وزور وكذا فينقل هل يقال إن في القرآن خطأ؟ لا فالسحاوي البخاري رحمه الله أثبت الرواية بأنه روى يحيى بن آدم هكذا ولعله رجح بإيراده هذا إن كان هو أورد الحديث حديث الكلالة كنا نقول أنه ربما يريد أنهما كلاهما أو كلتا الآيتان نزلت في جابر ليس ببعيد على كل حال نعم ثم بعد ذلك يقول قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا حبان ابن هلال وهو الباهلي البصري ثقة أنه قال أخبرنا همام بن يحيى نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن محمد بن المنكدر لكن محمد بن المنكدر أشار البخاري الترمذي فقط لم يذكر الآية التي ذكرها محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر يذكر أنها نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فكأنه يصحح والله أعلم هو أيضا أن الآية أو الآيتان نزلت أو نزلت في قصة جابر رضي الله عنه نعم أقرأ لنا آية بكاملها في آخر المصحف يوصيكم الله في الأرض للذكر مثل هذا لكن قال الآية التي ذكروها هنا مثل هذه اقرأ لنا مرة ثانية لا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا بعدها هو هذا لكن آية أخرى هذه آية يعني آية وبعدها هذه على كل حال فاختلفوا على كل حال في هذا المعنى وقالوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذه الذي بهذه اللفظة هم عينوا لكن يوصيكم الله في أولادكم الذي ذكر فيها ليس فيها إلا في آية ثانية فهم عينوا قالوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذه بالذات اللي هي آخر آية مو كذا أنها نزلت في جابر رضي الله عنه ولا يذكرون الآية بكاملها والآيتين فإن كنا نساء فوق الثنتين هي الآية فإن كنا نساء فوق الثنتين وإن فلهن ثلث ما ترك هذه في ما قبل هذه الآية بآيات كثيرة والله أعلم نعم على كل حال افتحوا وانظروا ثم قال على كل حال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا حباب قال حدثنا الفضل نعم ما الكتابات ضاع عليها قال حدثنا الفضل بن السباح فضل بن السباح البغدادي وكان يعرف بالسمسار سمسرة هذا من الأعمال القديمة الدلالة وكذا قال حدثنا الفضل بن السباح البغدادي السمسار وكان بزازنا إذن قال أخبرنا سفيان بن عيينة أن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي حديث الفضل بن السباه كلام أكثر من هذا. الظاهر يقصد هذا هو الذي يقصده، أنه نزلت آية الكلالة الأخيرة التي في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا حبان، شوف المصحف شوية، قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا حبان بن حلال، سورة النساء آخر شيء، حبان بن حلال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا برقم 11. ثم في آخر آيات التي هي في سورة النساء، وهي آخر الآيات، إنما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا فهمنا، لكنهم قالوا ليس يوصيكم ولا، بل قالوا نزلت يستفتونك، ولكن في نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم، فصار بينهما بعد. هذه آية رقم 11، هناك آية 111، كم هو آخر آية، كم هي 176. نعم. على كل حال الذي يظهر أن الآيتان إذا كانت نزلت وقد فرقت، وهذا إذن ليس ببعيد في موضع وفي موضع، لكن لا يستبعد أن يكون نزلت هذه الآية وآية أيضا فيه الكلالة، وهنا أيضا فيه بالتفصيل الكلالة، فيكون البخاري ارتضى هذا الكلام، والله أعلم. حادث إيش؟ فيه سعد بن ربيع مثلا عندما قتل واخذ عمهما المال ولم يعطيه ما شيئا، لكن هذه قصه غير الظاهر، ولا كيف يعني؟ بماذا تصل هذه القصه بتلك القصه؟ ايه يعني نزلت ايضا، جاء فيه انها نزلت ايه الميراث. نعم، ايه الميراث مفرقه والله اعلم، ولذلك نقول دائما اذا قالوا نزلت كذا والله اعلم، نزلت اصلا كذا، ثم الصحابه يعبرون ان نزلت لاتحاد المعنى بين القصتين، ولا آية نزلت مرة واحدة. ثم قال عبد بن حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا حبان ابن هلال. هذه المسألة تراجعون إذا كانت عندكم همة مشكلة، تروحون تنشغلون بالإيال والآل وكذا. نعم، فلو راجعتم الإتقان فيه إتقان، ذكر قول العلماء، كذلك الزركشي في البرهان بالتفصيل. قال أخبرنا حبان ابن هلال الباهلي البصري أنه قال أخبرنا همام ابن يحيى وهو العوذي هكذا ثقة، قال أخبرنا قتادة أنا أبو الخليل، أبو الخليل وهو ثقة، صالح بن أبي مريم البصري أبو الخليل، أنا أبي علقمة الهاشمي. من يكون هذا أبو علقمة الهاشمي؟ غير مشهور، لكن كان يقال أنه مولى عبد الله بن عباس، وهو من ثقات التابعين. أبو علقمة الحاشمي مولى عبد الله بن عباس، وصار هاشميا بالولاء لأنه مولى عبد الله بن عباس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم. ماذا يقصد بهذا؟ الآية المقصود منها يعني لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة لها زوج إلا أن يستبرئ استبران. فهنا أصابوا عام أوطاس نساء لهن أزواج ففي المشركين فكرههن رجال منهم، فقال والمحصنات أي المتزوجات لا يجوز لهن حتى يستبرأن إلا ما ملكت أيمانكم فجاز للمسلم أن يجامعها وإن لم تستبرئ. لكن الذي جاء فيه الحديث التفسير فيه واضح جدا، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبرأ أن يطأ السبايا حتى تستبرأ، حتى لا تختلط الأنساب، حتى تستبرأ. أما غير الاستبراء فهذا جاز الاستمتاع بها، التقبيل واللمس وكذا، هذا وارد فيه. وقد ذكروا رواية عن عبد الله بن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولا، يوم جلولا جارية عنقها كأنه إبريق فضة، أو عنقها كأنه إبريق فضة، فما لفظك عنه، فما صبرت إلا أن أقبلها والناس ينظرون. هذه مشكلة إذن، والناس ينظرون إليها، وهذه رواية صحيحة فيما يظهر، والله المستعان. فذوات الأزواج لأنهن مدخولة عليهن، أما ما ملكت أيمانهن إذا علم أن امرأة جاءت بالسبي وهي وإن كانت ذات أزواج يجوز لها، يجوز أن تجامع. هذا ظاهر الآية، لكن الحديث وقول العلماء انظروا، الحديث جاء فيه نهى أن تؤتى الصبايا حتى تستبرأ، أو نعم المسبية حتى تستبرأ. فهنا تفسيره هكذا فسروا، أي ما ملكت أيمانكم ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بينهما بتباين الدارين، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء، هكذا قالوا. أما إذا كانت ذات أزواج إحدى نساء المسلمات فلا يجوز للإنسان أن يتزوجها إلا بعد العدة، إن كانت آئمة مفارقة لزوجها بالموت أو بالعدة ثلاثة قروع. قال النووي اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة. وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن. وهذا التأويل لا بد منه، وهنا باب آخر، قول آخر أنه لا يجوز أن يطأ حتى تسلم. فقال وقال الشوكاني في النيل في باب استبراء الأمة، في باب استبراء الأمة إذا ملكت، ما لفظه ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام، ولو كان شرط إذا كان شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها، ولا سيما في المسلمين في يوم حنين وغير عام أو طاسع عام حنين. وقال وغيره من هو في عهد بالإسلام أو من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليه مثل هذا الحكم، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل. ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من الغنيمة، فرد إليهم السبية فقط صلى الله عليه وسلم. وهذا في البخاري وغيره. وقد ذهب إلى جواز وطئ المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاووس، وهو الظاهر وهو الصحيح إن شاء الله، ما دامت جاءت في ملك المسلمين فقد فارق زوجها، لكنه لا يجوز أن تؤتى إلا بعدما، ولا يحتاج نكاح أو شيء، إنما يكفي إذا كان تحت الإمام، فالإمام إذا أعطى في الغنيمة أحدا فجاز له أن يستمتع بها بشرط أن تكون مستبرأة، أو تكون، تذكرون أن مررنا في هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صفية في السبي ونزل صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة فأعتقها وتزوجها. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل إتقها صداقها، ودعا بما كان عندهم من عقط وتمر ولم يكن فيه لحم، وألقي على النطع فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. فهناك بحثوا قالوا، قلنا هذا شيء لا يمكن أن يبحث فيه، لأنه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الحكم وعلم وعلم الله وعلم أنها هي ربما كانت حائض وجاءت في هذه الحالة وتكون قد استبريت بعدما فارقت الزوج وفي الطريق يكون قد طهرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد عرس بها. فمسألة هذه يذكرون، فالصحيح أنها حتى الجارية لا يجوز أن يجمعها إذا كانت هي، ولو كانت باكر من الممكن أن تدعي أنها باكر، لكنها قد تكون والله أعلم، فلا يقبل قولها إلا إذا جاءت في حوزة المسلم ويكون قد علم يقينا بأنها قد حاضت حيضة واحدة على الأقل فيكفي. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن فقط، هكذا قال هذا حسن، والرواة كلهم ثقات إن شاء الله، لو قال هذا حديث حسن أو صحيح أو حسن صحيح يطلق عليه إن شاء الله. نعم. ثم قال وأخرجه مسلم أيضا بهذا الطريق عن أبي الخليل قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال أخبرنا هشيم بن بشير أنه قال أخبرنا عثمان البتي وهو عثمان بن مسلم البتي أنا أبي الخليل أنا أبي سعيد قال أصبنا سبايا ومعطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فجاز لكم أن تقطعوها ولو كان أزواجهن أحياء إذا استبرئنا، لأن السبي قد فرق بينهما، ليس فرق الأديان فقط، فرق الملك في الحقيقة. نعم. ولو كانت كافرة قالوا جاز أن يتزوجها، ثم إذا بقيت الآن هذه مسائل أيضا، إذا بقيت على دينها هل تبقيها أنت؟ نعم جاز، ولكنه جاز لك أن تستولدها أيضا، قالوا هذا لأنها لا يكرهها في الدين، فإذا بقيت وإذا ربما بعض أيام تسلم وربما تبقى مثل المعاهد، ذكروا هذا أيضا والله المستعان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي أنا أبي الخليل أنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث أنا أبي ألقمة، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا ألقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر حمام عن قتادة، وهو ثقهم ثقة إن شاء الله ليس فيه علة. الشيء الثاني عثمان البتي هذا بالمناسبة في الحقيقة جاء منقول، وينبغي أن لا ننقل عن الأئمة رحمهم الله عليهم خاصة الأئمة الأربعة شيئا منسوب، قد يكون منسوب، وأنت الآن إذا أردت أن تبحث في حديث وتبحث له الطرق والتدليس والاختلاط وأشياء منقولا إلى الأئمة أشياء ومنسوب لا يكون صحيحا. فجاء في قول أبي حنيفة، والصواب أن هذا ليس بثابت، أنه قال لو كان النبي حيا لنعزاته في كثير من أحاديثه، وهذا شيء كبير جدا جدا، يعني لا ينبغي أن يكون على ورع الإمام أبي حنيفة يقول هذا الكلام. فجاء بعضهم فأولا لو كان البتي، لو كان النبي حيا لو كان البتي أي عثمان، هكذا يقصد. وتنظرون التفصيل، أين تنظرون التفصيل؟ في التنكيل، تنكيل للإمام، هذا الإمام الجليل والله عجيب، هذا يعني علومه وخاصة علمه بمعرفة دقائق علوم الحديث المعلم رحمه الله، ينبغي أن تطالعوا هذا الكتاب، يعني مستمتع به جدا، قرأت مرتين ما تشبع. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل، من الأباطيل. زاهد الكوثري أحد علماء الحنفية شديد جدا، معتزلي أولا، ثانيا يقول وثبت عنه ذكره العلماء قال الجنة التي يدخل فيه ابن تيمية لا أدخلها. شيء كبير جدا جدا سبحان. كيف القلوب تكون بهذه الصورة تسود حتى يقول هكذا؟ الله المستعان. نعم أعوذ بالله. على كل حال لأن نجد أن هناك إخوانا الحنفية خاصة يتعصبون له وقد هيأ لهم مواد كثيرة ضد العقيدة الصحيحة. نعم وهم يدندنون حول تأليفاته في باكستان والهند كثيرا. الذي قال فيه غير واحد من العلماء أنه جهمي يعني يذهب مذهب جهم بن صفوان في الصفات. نعم ويسب سب ذريع الذي يخالفه موجود هذا تقرؤون كتاب لكن كتاب التنكيل إذا قرأ الإنسان يتعلم منه أدب البحث بكل هدوء النفس. الإنسان إذا قرأ كلامه ربما يعني يكاد يتميز من الغيظ لكنه الشيخ المعلمي بكل هدوء يمسكه كلمة كلمة ويذيبه ذوبان. نعم سبحان الله. ولذلك قال الشيخ الألباني أيضا كأنه أخذ طريقة المناظرة وكان يثني على شيخ معلمي شيء كثير جدا. فالشيخ الألباني أيضا هو البارع في المناظرات وفي يعني الهدوء وإمساك الخصم بكلمة كلمة لا يقدر أن يتهرب منه لأن بعض الناس يأتي لإفساد المجلس ويفهم الناس أنه خطأ قال هذا ويسيح ويمشي ما يتركه تعال. نعم فتعلموا من كلامهم ومن مناظراتهم هذا الأدب مع أي واحد إذا أراد أن يغضبك فلا تغضب لأنك إذا غضبت فقد ذهب عنك فكرك. نعم على كل حال الله المستعان. هذا جاء الكلام من بالنسبة للبتي عثمان. ثم قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا روى الثوري عن عثمان إلى آخره. قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني محمد بن العالى الصنعاني القيسي الثقة قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أبو عيسى وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه وليس في حديث في هذا الحديث عن أبي علقمة ولا أعلم أحدا ذكر علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام قتادة. قلنا لا يضر لأن هؤلاء ثقات إن شاء الله وقد ذكروا أن أبي علقمة لا يضر وهو معروف أبو علقمة من الثقات التابعين مولى ابن عباس الحاشمي. نعم قال حدثنا محمد بن عبد العالى القيسي الصنعاني ثقة أنه قال أخبرنا خالد بن الحارث هو الهجيمي ثقة عن شعبة الإمام عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس من أحفاد أبي أنس بن مالك رضي الله عنه أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر الشرك العقوق بالله تحت أي آية يكون من آيات سورة النساء إن لا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ولا وذي القربى واليتامى والمساكين الآية هذه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أين هي؟ أليس هذا التفسير لها؟ فلعله والله أعلم قال في الكبائر الشرك الوقوق بالله وفي البخاري وغيره لا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الشرك بالله وقول والدين وكان جالسا وكان متكئا فجلس ألا وشهادة الزور وقول الزور. قال في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور هذه أكبر الكبائر والكبائر كثيرة وتعريفه كل ما جاء عليه لعن من الله تبارك وتعالى على فاعله أو عدم نظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إليهم أو أو حكم على فعله ضلالا بعيدا أو خوف بإدخاله في النار على هذا الفعل كل هذه من تعريفات الكبائر. راجعوا كتاب العقيدة التحوية أقرب شيء شرح العقيدة التحوية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح رواه روح بن عبادة عن شعبة وقال أنا عبد الله بن أبي بكر هناك عبيد الله بن أبي بكر وقال عبد الله بن أبي بكر ترمذي ماذا قضى بينهما قال ولا يصح تسميته عبد الله بن أبي بكر لا يصح إنما هو عبيد الله بن أبي بكر وليس بلازم أن يكون عبد الله عبيد الله أخواني انظروا كتاب الإخوة لأبي داود ربما يذكر لكن الرواية الثابتة عن عبيد الله عن عبد الله وهذا التدقيق قد يكون له فائدة كبيرة مثل عبد الله بن عمر العمري ضعيف عبيد الله بن عمر أخوه الصغير شاطر ثقة فيكون تفريق هذا ضروري ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله يقول ولا يصح تسميته عبد الله أو عبد الله بن أبي بكر إنما هو عبيد الله بن أبي بكر نعم ثم بعد ذلك قال في التهذيب عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك أبو معاذ الأنصاري روى عن جدي وقيل عن أبي عن جدي وعنه شعبة قال أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم ثقة ثم قال الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة وهو الباهلي صدوق قال أخبرنا بشر بن مفضل وهو ابن لاهق الرقاشي ثقة قال حدثنا الجريري اسمه سعد ابن إياس الجريري اختلط قبل موته بثلاث سنين هكذا وأنا عبد الرحمن بن أبي بكرة لكن الرواية في الحقيقة صحيحة لأن بشر بن المفضل سمع من الجريري قبل اختلاطه وقيل في هذا أن الجريري مناه أولاده حبسه أولاده ولم يسمع منه بعد اختلاطه إذا كان هذا ثابت إذن فيعطي معنى أن جميع أحاديثه صحيح لكن بشر بن المفضل سمع منه قبل اختلاطه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو أبو بكر الصحابي رضي الله عنه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى سمع الله أكبر الله أكبر اليوم 20 اللهم صل على محمد وعلى آله لا إله إلا الله وحده لا شريك له نجلس بعد العشاء ايش رايكم لكن انا متواعد طلبه ياتوني انا اشراف الرسائل أو نجلس شوية وبعدين نشوف إن شاء الله تقدر تصبر شوي إن شاء الله نمشو اسم الشيخ ما جاي موجود لا ما في ولا 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 لا ما في شوي ان شاء الله. ابو ابراهيم كان في العسكرية ما خفف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شخص يصوم صوم داود، هل يمكن أن يصوم معه الاثنين والخميس؟ صوم داود الاثنين ثم الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس زائد عليه لا بأس فيها، لكنه كأنه يقول يعني ثلاثة أيام متوالية، ها؟ زيد إن شاء الله ولا بأس فيها، لكن صوم داود لا أفضل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركه، بارك الله فيك. ولو لم تصم يوم الخميس، لكن إذا صمت والذي يصوم إن شاء الله يتيسر له. وضعت بيتي للبيع لكي أشتري بيتا أوسع منه، فبعته بعد سنتين، فهل علي الزكاة في هذه السنتين التي لم يتم فيه البيع؟ هذه مشكلة، يعني الآن معروض للبيع، إذا كان هناك معد للبيع من أصله والله أعلم، وأنت تريد شيء تستبدل البيت، لكن إذا كان عندك بيت وهناك بيوت وهناك عقارات أعددتها للبيع، فهذا في كل سنة فيه تقدير قيمته، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فلا بد أن تخرج، هذا هو الراجح. وهناك بعض العلماء يقول عقارات ما فيه، لكن هذا الذي والله أعلم أنت جعلته للبيع، إذا تمكنت من البيع وبقيت الدراهم عندك فيها الزكاة، أما في انتظارك لهذا وأنت يعني كأنك قومتها وجعلتها بمليونين أو مليون أو كذا، ليس عليك فيه زكاة، إنما الزكاة إذا استلمت الدراهم وبقيت عندك حال عليها الحول ففيه الزكاة. أما إذا كان معدا للأول، ما كنا نخرج الزكاة ما نعده للبيع، هذا ليس معدا للبيع، هذا تبيعه وتشتري بدله شيء والله أعلم. ما درجة عبد الله بن محمد بن عقيل؟ اختلفوا فيه، لكن أعدل الأقوال قول الترمذي الذي نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه حديثه لا بأس به، ويكون هو الصحيح إن شاء الله. عبد الله بن محمد بن عقيل الحاشمي حديثه حسن. كيف نصلي جماعة في البحر؟ هل نصلي جلوسا أو يصلي كل واحد وهو واقف أي قياما؟ إذا كان في البحر، إذا لم يكن ماء إذا البحر، ما يمكن أو ما يمكن هناك سجدة أو شيء. يمكن الذي نعرفه أنهم يجعلون تخوت اللوحات ويقفون فيها، فإذا كان أمكن الوقوف إليه ولا يخاف أن يطيحوا، وإلا يجلسوا إن شاء الله ويصلي صلوات لأوقاتها.
طيب شيخ ابو ابراهيم يقول خلينا نمشي.